بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، هذا الدرس هو امتداد للدرس السابق الذي شرعنا فيه في الأسبوع الماضي، وهو متعلق بأدب عظيم من آداب الجدال العلمي، ألا وهو المبادرة إلى الرجوع إلى الحق. سبق الحديث أيها الإخوة في اللقاء السابق عن المقصود بالحق الذي يجب المبادرة إلى الرجوع فيه، وتقدم أيضا بيان بعض الآثار الحسنة والعوائد الحميدة على الرجوع إلى الحق، وختمنا الدرس بذكر نماذج من حياة علمائنا المتقدمين والمعاصرين في هذا الباب، وتحليهم بهذه الصفة الجليلة ألا وهي الرجوع إلى الحق عند ظهوره. تقدم أيها الإخوة معنا أيضا أن هذا الموضوع من الموضوعات الواسعة والهامة في حياة طالب العلم، وهو يدخل مع طالب العلم في تعليمه، في تلقيه وتعلمه، في مناظراته، في اتصاله بالخاصة من الناس كالعلماء وطلبة العلم، وبالعامة أيضا له اتصال وثيق بدعوته إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أن على طالب العلم أن يعتني بهذا الموضوع عناية تعينه على الوصول إلى مراد الله جل وعلا وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. وبما أن الأمر كذلك أيها الإخوة، فإن همة طالب العلم لابد أن تتجه إلى معرفة الأسباب والوسائل التي تعينه على قبول الحق والتواضع له والعمل به عليكم السلام. وفي المقابل أيضا يبحث عن الأسباب التي قد تعيقه عن الحق وتصده عنه وتكون والعياذ بالله سببا كبيرا لصرفه عن الحق الذي أراده الله جل وعلا وبينه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وثالثا، عليه أن يقف وقفة تأمل وتدبر وتفكر في الآثار السيئة المترتبة على إصراره على الباطل إذا أصر عليه وقال بخلاف الحق. ورابعا أيها الإخوة، إذا وفق الله طالب العلم لقبول الحق والرجوع إليه، فما دوره نحو إخوانه في ردهم من الحق؟ ما هي الأشياء التي عليه أن يسلكها حتى يرد من أصر على الباطل من إخوانه وزملائه وأصحابه الذين معه في الطلب والتحصيل؟ تعويد النفس أيها الإخوة على قبول الحق يعد من الأمور الضرورية ومن المطالب الشرعية، والسبب في ذلك ما تقدم معنا في الدرس الماضي، وهو ما ينشأ عن الرجوع إلى الحق من الآثار الحسنة الطيبة عليه وعلى من حوله من إخوانه. تعويد النفس أيها الإخوة على الحق وترويضها عليه له وسائل عدة. من هذه الوسائل أيها الإخوة في ترويض طالب العلم نفسه على الحق ورجوعه إليه وتواضعه له وقبوله إذا ظهر، علم طالب العلم أنه عبد لله جل وعلا، وأن هذه العبودية تقتضي منه أن يوافق أمر الله عز وجل ويوافق أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. شعور أيها الإخوة طالب العلم بهذا المعنى يحدث له أثرا طيبا في نفسه، ألا وهو هيبة طالب العلم من مخالفة الحق والإصرار على الباطل، فإنه إذا وقر أو دخل أو فإنه إذا دخلت هذه الهيبة في قلبه فإنه يؤدي به إلى التواضع للحق وقبوله والانقياد له، ويغرس في نفسه عدم تجاوز ما ظهر له مما أراده الله جل وعلا وأراده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر أيها الإخوة في غاية الأهمية، فإن الشعور بذلك يجعل الإنسان يصغر في نفسه، وإذا صغرت النفس في العين احتقرها طالب العلم، وهذا هو المطلوب، أن يحتقر طالب العلم نفسه وأن لا يراها في العلو، فإنه إذا احتقرها أدبها، وإذا أدبها وصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى الخير. سبب آخر أيها الإخوة من الأسباب التي تقود إلى الرجوع إلى الحق، تحقيق الخوف من الله تبارك وتعالى في القلب، وقل خشية الله جل وعلا، أيهما أعلى مرتبة، الخوف أم الخشية؟ الخشية. لماذا؟ بعد تعظيم بعد صح صح كلامك، فكر سأل زين، خوف وزيادة، زيادة شو؟ زيادة ناتجة عن شو؟ صح، خوف وزيادة تعظيم ناتجة عن شو؟ مصاحبة لأي شيء؟ وعلي مع المحبة زين، وبعد لا تحوم أبو أحسنت، نعم الخشية مقرونة بالإجلال والتعظيم ومصاحبة للعلم، فخشية الله عز وجل هو ما حجزك عن محارم الله جل وعلا مع العلم به ومعرفته سبحانه، وهذا هو الفرق بين الخشية والخوف، أن الخشية يكون العلم صاحب لها بخلاف الخوف، فقد يكون الخوف فإنه يكون بلا معرفة أو علم. ولا شك أيها الإخوة أن الإصرار على الباطل ومخالفته من أعظم المحرمات، ولهذا إذا وجدت الخشية في القلب فإن ذلك يرد من؟ يرد صاحبه عن الإصرار على الباطل. ثالثا أيها الإخوة من الأمور المعينة على الرجوع إلى الحق وقبوله التحلي بسلامة الصدر والإخلاص لله جل وعلا في طلب الحق والعلم به ومعرفته والوقوف عليه. سبق الكلام على الإخلاص، وتقدم أيضا الحديث بالتفصيل عن سلامة الصدر، لكن هذا الأمر لا بد من ذكره والتذكير به، لأن حسن النية أيها الإخوة والإخلاص كما يقول أهل العلم طريق الخلاص. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تيسير اللطيف المنان مبينا أثر الإخلاص في الرجوع إلى الحق والتوفيق له، قال: إن الناظرة في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به، أي بالعلم، إذا لم يترجح عنده أحد القولين بعد أن يقصد الحق ويبحث عنه، هذا هو القيد، إذا لم يترجح عنده أحد القولين بعد أن يقصد الحق وهو هذا هو الإخلاص ويبحث عنه وهو الجد في طلب الحق، قال: فإن الله لا يخيب من هذه حاله، فإن الله لا يخيب من هذه حاله. رابعا أيها الإخوة، من الوسائل المعينة على قبول الحق والانقياد له الخلوة بالنفس أيها الإخوة، الخلوة بالنفس ومراجعة النفس ومحاسبتها على ما اتخذته من قرارات علمية أو تبنته من أقوال أو أخذت به من مذاهب ونحو ذلك. لا بد من مراجعة النفس ومحاسبتها على هذا، لماذا أخذت بهذا ولماذا تركت هذا، لماذا تبنيت هذا ولماذا رددت ذاك، لا بد من المحاسبة. فإن المحاسبة أيها الإخوة للنفس ومراجعتها أصل لكل خير، ولهذا إذا حاسب العبد نفسه فإنه يوفق بإذن الله. وعلم الإنسان أيها الإخوة بأنه محاسب هذا من الأمور التي بإذن الله تقوده إلى الحق، ولهذا نبه الله جل وعلا في كتابه في مواضع عديدة على أن المرأة محاسب ومسؤول عن نفسه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية أصل في محاسبة النفس كما قال ذلك بعض المفسرين. قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الأمر أيها الإخوة في غاية الأهمية، وقد سبق يعني الحديث عن المحاسبة في عدة دروس وفي محاضرة أيضا مستقلة في هذا الموضوع فارجعوا إليه. خامسا أيها الإخوة، من الأمور والوسائل التي تعين طالب العلم على الرجوع إلى الحق جهاد النفس ومقاومتها على الهوى الذي قد يقع في النفس من الإصرار على خلاف الحق أو رد الحق والعياذ بالله. فإن النفس أيها الإخوة بطبعها تحب ماذا؟ تحب العلو. والنفس بطبعها أيضا تأنف من أن توسم أو توصف بالخطأ، هذا شيء مركوز في النفوس، فكل نفس إلا من رحم الله تأنف أن تخطأ أو ينسب إليها الخطأ، مع أنها قد تكون مخطئة في الواقع والحقيقة. ما الذي يعالج هذه الأمور التي تقع في النفس؟ جهاد النفس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين كلام في غاية الأهمية أيها الإخوة، قال: وأيضا فإن من قواعد القوم المجمع عليها بينهم، القوم يقصد أرباب السلوك وأصحاب العناية بأعمال القلوب وغيرهم، قال: فإن من قواعد القوم المجمع عليها بينهم التي اتفقت كلمة أولهم وآخرهم ومحقهم ومبطلهم عليها أن النفس حجاب بين العبد وبين الله، وأنه لا يصل إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب. فالنفس، لاحظوا الآن هذا التمثيل، قال: فالنفس جبل عظيم في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر يعني إلى الله لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه أي صعود وركوب هذا الجبل، ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إلى أن قال رحمه الله: فبين العبد وبين السعادة قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالأمر أيها الإخوة فيه مشقة لا شك وفيه صعوبة، ولذلك وصف بالجهاد، لأن الجهاد بذل النفس على الأمر الشاق، ولهذا كانت عاقبة جهاد النفس الهداية والتوفيق لخير الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قد يقول بعض الأخوة: هذه الأمور، الإخلاص، الصدق، جهاد النفس، محاسبة النفس، تتكرر معنا وتذكر في عدة دروس. نقول: نعم، لأن هذه الأعمال أصول شرعية لإصلاح القلب والنفس، فهي تدخل في جميع الأبواب وتكون مصاحبة للإنسان في كافة أحواله، وتكون المحاسبة للنفس أو جهاد النفس وغير ذلك بحسب ماذا؟ بحسب العمل الذي يباشره الإنسان. فهذه الأمور لا تنفك عن الإنسان وطالب العلم خصوصا بحال من الأحوال. سادسا أيها الإخوة، هو أمر في غاية الأهمية في الحقيقة، التعقل أيها الإخوة. نعم، التعقل والتفكر والتأمل في أي شيء؟ فيما يتبناه طالب العلم من آراء، وفيما يرجحه من أقوال أو يرده من ما يعرض عليه من مذاهب ونحوها. لماذا أيها الإخوة؟ لأن التأمل والتفكر في كلام الطرف الآخر أو في الأقوال الأخرى التي تعرض أو في المذاهب التي ترد عليه، التفكر فيها والتأمل طريق للفهم السديد، وأيضا هو سبيل لموافقة الصواب بإذن الله والتوفيق إلى الحق بإذن الله جل وعلا. لأن التفكر أيها الإخوة والتأمل وحسن النظر في كلام الطرف الآخر أو في القول أو في المذهب إلى آخره طريق للإقناع، طريق للقناعة، يقتنع الإنسان بهذا الأمر أو يرده. فالتفكر أيها الإخوة في غاية الأهمية لترجيح الأقوال أو ردها. يقال إن هذا الآن من أسباب تعويد النفس على العودة إلى الحق، عن التأمل والتفكر، لأن أيها الإخوة لأنه أيها الإخوة من الناس من يمر على القضية العلمية أو المسألة المطروحة للنقاش أحيانا يمر عليها مرورا سريعا من غير وقوف عندها أو تأمل فيها أو حسن نظر في أدلتها، فيكون المرور ماذا؟ مرورا خاليا من تلك الأشياء التي لابد أن تكون مصاحبة له حتى يفهم لماذا يرد ولماذا يقبل. وينبني أيها الإخوة على هذا المرور السريع تبني حكم من الأحكام أو قول من الأقوال من غير فهم صحيح، فينتج عن ذلك ماذا؟ ينتج عن ذلك شيء كبير، وهو المجادلة والمناظرة والمنافحة عما تبناه أو رجحه وكان ما أخذ به بخلاف الحق، فيكون الصواب في غير ما قاله ورآه، وهذه في الحقيقة يعني مشكلة يعني لطالب العلم، لأن فهمه هذا أيها الإخوة قد يقوده إلى أمور سيئة جدا، لعله سيأتي معنا إن شاء الله شيء منها. وإذا ظهر لطالب العلم أن قوله على خلاف الحق، قد يحصل من البعض، من بعض طلبة العلم يحصل من عنده مشقة وصعوبة في التراجع عن قوله، وهنا أيضا مكمن الخطر، أن تكون عند طالب العلم مشقة في التراجع عن قوله والتنازل عما ذهب إليه بعد أن ظهر له أن قوله على خلاف الصواب. لذا أيها الإخوة الواجب على طالب العلم إذا أراد السلامة لنفسه والثبات على العلم والرسوخ فيه أن يكون ذا تأمل وتفكر، وأن يكون ذا أنات وتؤدة في الأقوال التي يتبناها أو الآراء التي يذهب إليها أو المنهج الذي يجادل عنه، أقصد المنهج العلمي في طرح المسائل ونحوها، لابد أن يكون على هذا الوصف، وأن يعرض ما وصل إليه فهمه أو وصل إليه فكره على أفهام أهل العلم الراسخين وعلى الآثار الواردة عن السلف الصالح وعلى من تقدمه في العلم والعمل، وهذا في غاية الأهمية لطالب العلم، لأن عرض فهمه على أفهام أهل العلم يعرف طالب العلم بقيمة نفسه ومدى قوة تحصيله وإدراكه للمسائل، وهذا لا شك سبيل نجاة بإذن الله عز وجل. فإن طالب العلم إذا عرض فهمه على أفهام أهل العلم، عرض ما توصل إليه على تقريرات أهل العلم، هنا يدرك مدى قرب فهمه عن أفهام أهل العلم وأحكامهم، وينظر لماذا قلت كذا ولماذا لم أقل بكذا، قلت كذا للدليل الفلاني ورددت كذا للتعليل الفلاني مثلا، وهكذا. وهذا لا شك أيها الإخوة خير عظيم للإنسان، وهو سبيل إن شاء الله للارتقاء بفهمه وسعة فكره وصفاء استنباطه الأحكام والمسائل من النصوص بإذن الله جل وعلا. وما حصل الزلل أيها الإخوة ووقع الخلل في أوساط كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله، إلا بسبب يعني الإخلال بهذا الأمر أيها الإخوة، الاستقلالية بالفهم عن أفهام أهل العلم. حنا نمنع أن الإنسان يتأمل ويتدبر ويتفكر ويستنبط إذا كان أهلا لذلك أيها الإخوة، لكن يكون الإنسان له وقت ليس بالطويل في التحصيل والتلقي، ثم بعد ذلك يتجرأ على أهل العلم وينصب نفسه منازعا ومناويا وخصما لهم، أو يتجرأ على التخطئة من غير حقيقة شيء من الأنات والبحث الدقيق، هذه زلة في غاية الخطورة. ولماذا يعجل الإنسان أو لماذا يتجرأ على أهل العلم، أعني طلبة العلم خاصة، لماذا يتجرأ؟ ليس هناك أي داع لأن يتجرأ. الشاهد أيها الإخوة أن التفكر والتعقل والتأمل والنظر مما يعين الإنسان على الوصول إلى الحق وعلى العودة إلى الحق إذا كان ما ذهب إليه خلاف ما كان عليه الدليل أو دل عليه الدليل الشرعي. طبعا هذه المسألة وهذه النقطة متصلة بأدب من آداب المناظرة، لعلها تأتي معنا إن شاء الله بعد أن ننهي كلام المؤلف. وهذا الأدب هو حسن الفهم لحجج يعني الطرف الآخر، لعلها تأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. سابعا أيها الإخوة، من الأمور المعينة على الهداية إلى الحق والرجوع إليه الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى الهداية ومعرفة الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه جامع الرسائل، جامع الرسائل طبعا مجموعة رسائل جمعها الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، مطبوع في مجلدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عددا من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، قال: فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تاما ظهر لهم الصواب. والتصور التام للمسألة لا يأتي إلا بعد التفكر، ترى لا يأتي إلا بعد تفكر وتأمل ونظر ودقة في الكلام. قال: فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تاما ظهر لهم الصواب وقلت الأهواء والعصبيات وعرفوا موارد النزاع، فمن تبين له الحق في شيء من ذلك اتبعه، ومن خفي عليه توقف حتى يبينه الله له، وينبغي أن يستعين على ذلك بالدعاء لله. هذا هو السبب المعين على الرجوع إلى الحق. وقال رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. وإدمان النظر يقتضي ماذا؟ التأمل والتدبر والتفكر. فلا بد من هذين الأمرين أيها الإخوة، كما قال شيخ الإسلام: الافتقار إلى الله عز وجل مع إدمان النظر والمداومة في التأمل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. النتيجة كما قال شيخ الإسلام: انفتح له طريق الهدى. وقرر أيضا شيخ الإسلام أن من أحسن ما يدعو به المسلم في هذا الباب إذا اشتبه الحق عليه والتبس ولم يتضح له أن يدعو بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا هو الشاهد: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثامنا أيها الإخوة، من الأمور المعينة على الانقياد للحق والرجوع له وقبوله بإذن الله خلطة أهل الحق، الخلطة بأهل الحق الذين عرفوا بالبحث عن الحق واشتهروا بتقرير الحق ودلالة الناس عليه. هذا وصفهم وتلك هي سمتهم. والسبب أيها الإخوة لأن التواصل مع أهل الحق له أثر كبير في حب الحق أولا، وفي تعويد النفس عليه يعني على الحق، في تعويدها على قبوله، وفي تعويدها أيضا على تعظيمه. لأن النفوس أيها الإخوة جبلت على التأثر بمن إيش تختلط به، صح؟ حتى الإنسان لو خالط الحيوان يتأثر بالحيوان، صحيح؟ شو رأيكم في هالكلام؟ شو الدليل يا أبو جابر؟ شو رأيكم في هالكلام؟ أنا أقول شو الدليل، يقول الدليل إن يأكلون لحم الخنزير شو يسوي؟ ما في غيرها. أنا أقول دليل يا أبو سعد، دليل يعني قرآن، سنة، أثر، ها؟ ما في. لحظة إلا يجيب الدليل. ها. 40 يوما حجرا معهم. حديث هذا الحين الله يسامحك، ها؟ ما له أصل هذا. والله مش شكلنا بنسكر الدرس خلاص. ها يا بكر. أن هاي الشباب كيف؟ نعم، هذا من الأدلة، لكن نحن كلامي على إيش؟ كلامك يعني على أن الإنسان يتأثر بمن يخالطه. الدليل هذا مثل حامل المسك وناف القير. أنا أقول الإنسان الذي يحتك بالآخرين يتأثر، حتى من يحتك بالحيوانات يتأثر بالحيوانات. أحسنت. شو الدليل؟ هذا ذكر أبو بكر طبعا بس إشارة. تحفظ نصه؟ تفضل. ما أعرف أن هذا حديث أو لا. المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن ارفع صوتك. الكبر والغلظة في أهل الإبل، صح، والسكينة والوقار في أهل الغنم. تشوف اللي يرعى الغنم هادي، نفسيته طيب، مستقر، صح ولا؟ لكن اللي خالط الإبل، ها، شديد، غليظ، وعنده والعياذ بالله جفوة. فهذا دليل واضح من أن الإنسان يتأثر بمن يخالطه حتى من الحيوانات، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أيها الإخوة، نقول أن النفوس جبلت على التأثر بمن تخالطه وتحتك به. ولو لم يكن أيها الإخوة من مخالطة أهل الحق، يعني لو لم يكن من فوائد وثمار طيبة إلا حب الحق وإلا الدنو والقرب من الحق، لكفى بذلك أيها الإخوة يعني فضلا. لأن أيها الإخوة من دنا من الحق وقرب منه نجا، وهذا هو المطلوب، أن الإنسان ينجو. والقرب أيضا من أهل الحق كما قرر أهل العلم يورث الحكمة أيها الإخوة، يورث الحكمة والطمأنينة. والعبد إذا اعتاد سماع الحق وقبوله فإن ذلك يكسبه ماذا؟ ثباتا على الحق، وهذا أيضا من المقاصد في الرجوع إلى الحق وطلب الحق، أن اعتياد سماع الحق يكسب الإنسان ثباتا على الحق وفهما له وتعظيما وإجلالا له. كما أن صاحب الباطل والعياذ بالله إذا اعتاد سماع الباطل أكسبه ذلك ماذا؟ الصد عن الحق، كسبه والعياذ بالله الصد عن الحق. هذه أيها الإخوة بعض الأسباب، ويجمع هذه الأسباب التي ذكرت والأسباب التي لم تذكر، يجمع هذه الأسباب التي ذكرت والأسباب التي لم تذكر تقوى الله جل وعلا، تقوى الله في السر والعلن. والدليل على هذا آية شباب، دليل على هذا أن تقوى الله طريق إلى التوفيق للحق. نعم ليس كذلك يا أبا جاسم. صح بشكل عام نريد آية صريحة في الموضوع عشان تريحوني وريحكم شوية. جعل له فرقانا هاتني الآية من الأول. نعم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فرتب الله جل وعلا في هذه الآية للإخوة على التحلي بالتقوى عدة فضائل أليس كذلك؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الشاهد الذي نريده هو قول الله جل وعلا يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ هو التمييز بين الحق والباطل. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الفرقان هو العلم الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة وأهل الشقاوة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها الإخوة بحسب تحقيق التقوى في القلب تأتي الهداية بإذن الله جل وعلا ويوفق الإنسان إلى الحق. المسألة الثانية أيها الإخوة التي معنا في هذا الدرس العوائق التي تحجب عن الحق وتصرف عن اتباعه. ما هي الأمور أو الوسائل التي تحجب بعض طلبة العلم عن الانقياد للحق والعياذ بالله؟ هناك حقيقة وسائل كثيرة جدا، وهذه الوسائل إذا تأملناها نجد أنها ترجع لأمرين، وكل أمر تندرج تحته أمور كثيرة. فهذه الحجب عن الحق أو الصوارف عن الحق منها ما هو راجع إلى ذات الشخص ونفسه والإخوة. إذن هناك أسباب راجعة إلى ذات شخص طالب العلم ونفسه. مثل إيش؟ الكبر والعياذ بالله. الكبر أمر داخلي باطني وقلبي وعمل قلبي، وكطلب الدنيا وكخوف المذمة من الناس، هذه كلها تصرف طالب العلم وتمنعه عن قبول الحق. وأحيانا الثقة الزائدة به النفس، وكذا العجب بالنفس والاغترار بها. وكذلك أيها الإخوة من الأمور الخطيرة ضعف الخوف من الله جل وعلا، فإن ضعف الخوف من الله ونقص التقوى في القلب يجعل المرء لا يبالي أوافق الحق أم خالفه. وقد يكون أيضا من الأسباب التي ترجع إلى النفس ضعف العلم الشرعي. ضعف العلم الشرعي قد يكون ضعيفا علميا، وهذا الأمر يجعله والعياذ بالله يصر على باطنه حتى لا ينسب إلى النقص في العلم. أيضا هناك أسباب، النوع الثاني كما قلت أسباب خارجية تحيط بطالب العلم تكون سببا في إصراره على خطئه وعدم رجوعه عنه. مثل ماذا؟ مثل الشهرة. قد يكون طالب العلم مشهورا بين الناس وله مكانة وإجلال واحترام وتوقير إلى آخره، فشهرته هذه والعياذ بالله قد تكون سببا في ماذا؟ في عدم انقياده للحق وفي إصراره على الخطأ مع وضوح ذلك الخطأ. والشهرة أيها الإخوة سبق الحديث عنها ولعلها تأتي أيضا في دروس قادمة. وطالب الحق لا يبالي اشتهر أم لم يشتهر، عرف أم لم يعرف، لأنه إن اشتهر فهذا من فضل الله عز وجل عليه أنه عرف بالحق، فإذا لابد أن يستعمل هذه النعمة ويصرفها في أي شيء، في هداية الناس ودلالتهم على الخير، لا أنه والعياذ بالله يستعملها لغرضه وما تهواه نفسه، نسأل الله العافية. قد تكون لطالب العلم رفقة لكنها ليست بناصحة مع أن ظاهرهم الخير، هذه الرفقة قد تزين له الخطأ الذي هو عليه فيكون ذلك سبب من أسباب إصراره على الخطأ وعدم رجوعه عنه وغير ذلك، هذه كلها أسباب ماذا؟ خارجة عن نفسية طالب العلم. الكلام في هذه المسألة أيها الإخوة يعني عن الصوارف عن الحق والعوائق عن القيادة له، أقول مسألة يطول فيها الحديث، وهناك كتاب عالج هذا الموضوع، ولما رأيته قد عالج الموضوع من حيث ذكر الأسباب، بيان الأدلة، ذكر المحاذير، دعم ما قاله وقرره صاحب الكتاب بأقوال أهل العلم وتقريراتهم، رأيت أن أحيلكم على الكتاب ونكتفي بالإشارة إليه. وهذا الكتاب للشيخ الدكتور حمد العثمان حفظه الله ووفقه وسدده، بعنوان الصوارف عن الحق، مطبوع في الدار الأثرية، الصوارف عن الحق، كتاب عظيم. ذكر الشيخ هناك 35 سببا من الأسباب التي تصرف عن الحق وتمنع عن قبوله والأخذ به، فارجعوا إليه جزاكم الله خيرا. المسألة الثالثة أيها الإخوة عندنا في هذا الدرس، إذا أصر طالب العلم لا قدر الله، يجوز أقول لا قدر الله ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز ليش؟ ها؟ ما أسمع بكر. أي نعم، جزاك الله خير. يقول الأخ بكر يجوز أن تقول لا قدر الله لأن هذا دعاء قد جاء في الحديث، وقني شر ما قضيت. هذا الكلام صحيح، وبه قال الشيخ ابن عثيمين. فأقول أيها الإخوة إذا أصر طالب العلم لا قدر الله على مخالفة الحق والإصرار على الخطأ، فما هي الآثار السيئة التي تترتب على ذلك؟ وهنا نقطة تضاف إلى ما تقدم من الأسباب التي تعين على العودة إلى الحق، وهي تأمل طالب العلم في الآثار السيئة المترتبة على إصراره على خطأه، لأنه إذا تأمل في ذلك قاده هذا إلى أن يرجع إلى الحق وأن يبتعد عن القول الذي تبناه وكان بخلاف الدليل. وهذا مهم أيها الإخوة، فانقلوه أو اثبتوا هذه النقطة في النقاط المتقدمة معكم في الأسباب المعينة على الانقياد للحق. نعود أيها الإخوة، ما هي الآثار السيئة التي تترتب على الإصرار على الخطأ من طالب العلم؟ ما هي المفاسد التي تنتج عن إصراره على قوله الذي تبناه وكان الدليل على خلافه؟ هناك أيها الإخوة مفاسد كثيرة جدا، خصوصا إذا كان طالب العلم مشهورا معروفا له الطلبة يأخذون عنه له صيت حسن في الناس يرجع الناس إليه إلى آخره. لا شك أن إصراره على هذا له آثار سيئة. من هذه الآثار ونأخذ يعني 9 آثار بإذن الله وتكون إشارة إلى غيرها. من هذه الآثار أيها الإخوة ظهور الفتنة في أوساط طلبة العلم وربما العامة، وأيضا ظهور التعصب وحصول الفرقة وتشتت شمل طلبة العلم وفساد الأخوة. كل هذه أمور تنتج عن هذا العمل الذي قد صدر من طالب العلم. أيضا إصرار طالب العلم على خطأه يفتح أيها الإخوة باب الجدال والمراء والخصومة التي تورث ماذا؟ الضغينة والحقد وقسوة القلب ونحو ذلك. وهذا أيها الإخوة هذا السبب والذي قبله يؤدي إلى انحراف خطير بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: بل هم قوم خصمون. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي أمامة. فأفاد هذا الحديث أن من أسباب الضلال الجدال والخصومة بالباطل، كما بين ذلك المبارك فوري في تحفة الأحوذي، وأيضا للمناوي في فيض القدير تعليق جيد ارجعوا إليه. هذه الخصومة وهذا المراء يؤدي إلى مفسدة أيضا، وهي هدر الزمن وضياع الأوقات وصرفه في أمور لا تقيم دينا ولا تصلح دنيا. فيبقى الأمر ماذا؟ عائم وفي اضطراب، نسأل الله السلام والعافية، دائم. أيضا من هذه المفاسد التي ترجع إلى طالب العلم نفسه الحرمان أيها الإخوة من إصابة الحق، الحرمان من إصابة الحق، لأنه إذا أصر على باطله كان الجزاء من جنس العمل وهو الحرمان من إصابة الحق والهداية إليه. رابعا فقدان الصفة وتضييع الغاية التي من أجلها عقد النقاش ووجدت المناظرة، وهي ماذا؟ الوصول إلى الحق. فإذا أصر طالب العلم على خطأه إذن ضاعت تلك الغاية وفقد ذلكم الهدف. خامسا الاتصاف أيها الإخوة بصفة من صفات أهل الأهواء والبدع، فإن من شأن أهل الأهواء الإصرار على باطلهم وعدم الرجوع عن خطائهم. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة أو على هذه الحال فإنه والعياذ بالله قد يتصف بصفة من صفات أهل الأهواء الذين يصرون على باطلهم وهم يعلمون. أيضا من المفاسد أيها الإخوة ما يجده طالب العلم في نفسه إذا أصر على خطأه من ضيق الصدر وانقباض النفس وتشتت الذهن، وهذا يلمسه كل من أصر على باطله، لأن الحق أيها الإخوة سبب لانشراح الصدر وطيب النفس وراحتها. ولهذا تجد من عنده باطل يعني ليس بمستقر أبدا، تجده يعني قلقا ويبدي ما عنده من باطل في صورة الحق، كل هذا رجاء أن يصل إلى ما يريده، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا سابعا أيها الإخوة من المفاسد أن إصرار طالب العلم على خطأه يفقده ما كان عليه من إجلال وتوقير واحترام ومنزلة طيبة وهبها الله عز وجل له عندما كان متمسكا بالحق، لأن إجلال الناس للإنسان أو توقيرهم له هذا من توفيق الله وتسخيره سبحانه وتعالى، وهي نعمة لابد أن يقابلها بالتواضع وحمد الله عز وجل. فإصرار طالب العلم على الخطأ يؤدي إلى أي شيء؟ إلى أن يفقد هذا الخير الذي قد منحه الله عز وجل إليه، فلا يكون له ذكرا حسنا ولا ثناء جميلا بينهم. ثامنا أيها الإخوة، من المفاسد أن إصرار طالب العلم على خطأه ربما أدى به إلى التعمق في التعلق بالقول الذي قاله، أدى به إلى التعمق في القول الذي قاله والتشبث بالرأي الذي تبناه. وليس هذا فقط، بل إن إصراره عليه وتعلقه بقوله ربما أدى به إلى أن يبحث عن الأدلة ويحرفها، نسأل الله السلام والعافية، يعني الأدلة التي قد تدعم قوله ربما أخذ بها وحرفها وصرفها عن مدلولها الصحيح، وهذا موجود وواقع يا أخوة. أنا لا أتكلم من فراغ، وهذه مشكلة خطيرة إذا لم يستدرك طالب العلم نفسه ويلجأ إلى العلماء ويجلس إليهم ويعرض ما عنده عليهم فإنه سيضيع، نسأل الله العافية، إلا أن يتغمده الله برحمته. تاسعا أيها الإخوة، أن إصراره على خطأه قد يجره إلى الالتحاق بالمعادين للحق، قد يجره ويوصله إلى خلطة والعياذ بالله من يعادي أهل الحق وأصحاب الدليل، وربما حسن لهم باطلهم وحسنوا له خطأه، وهنا المصيبة الكبرى. وهذا موجود؟ نعم موجود، بعد أن كان بعض طلبة العلم معروفا وعلما على السنة والخير والاستقامة والدفاع عنها ورد الباطل والوقوف أمامه وبيان خطره، أصبح مخالطا لأصحاب المناهج السيئة المنحرفة، بل يحسن لهم باطلهم ويشاركهم فيما هم عليه والعياذ بالله من انحراف، فرفعوه ورفعهم نسأل الله العافية، فتشاركوا في ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. الموضوع أيها الإخوة يعني فيه طول كما قلت لكم، وبقيت جزئية معنا، وهي الجزئية الأخيرة، دور طالب العلم في رد إخوانه إلى الحق، يعني ما هي الأمور التي ينبغي عليه أن يسير عليها لرد إخوانه إلى الحق وإيصال الحق إليهم. هذا إن شاء الله ما سنقف عليه في الدرس القادم، وكان بودي ننتهي لكن الوقت قد انتهى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.